إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم من رواية ابن عباس وغيره رضي الله عنهم، يقول في هذه الرواية ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. قبل ما أستمر بالحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحاديث والخطب السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح الله تعالى عليه مكة ومهد له في الجزيرة العربية، رجع النبي إلى المدينة في أوائل السنة 9 للهجرة واستقر فيها. هنا بدأت القبائل العربية لما رأت انتصار النبي على قومه قريش في مكة، خلص أذعنت للإسلام وبدأت ترسل الوفود لتعلن إسلامها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. حتى بعض القبائل كانت قد أسلمت ولكن تحب أن ترسل الوفود لتخبره بإسلامها وحتى يحظوا بشرف رؤيته عليه الصلاة والسلام. منهم وفد عبد القيس. هؤلاء وفد عبد القيس قدموا في أوائل السنة 9 الهجرة إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء بنو عبد القيس كانوا قبيلة أو حي من أحياء قبيلة عربية كبيرة مشهورة اسمها ربيعة، قبيلة عربية كثير كبيرة، كانوا يسكنون في البحرين وفي أطراف العراق، بينهم بين المدينة مسافة بعيدة جدا. فقدموا في أوائل السنة 9 من الهجرة، وكان وفدهم من يكون من 14 راكبا، يعني 14 رجل فقط، وكان سيدهم شاب اسمه المنذر ابن عائز العبدي. وكان المنذر كان يعني فيه شج ظاهر في رأسه أو وجهه، في جرح يعني معلم عليه، فكان يلقب بالأشج، يعني معلم عليه الجرح. فدخلوا إلى المسجد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول سألهم: من القوم؟ إنه من أي أنتم قبيلة عربية؟ قالوا: ربيعة، نحن من قبيلة ربيعة. فقال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. رحب بهم عليه الصلاة والسلام، يعني يقول صادفتم رحبا وسعة. شو معنى غير خزايا ولا ندامة؟ تعرفون أنه في بعض القبيلة العربية كانت حاربت الإسلام ثم أزعنت للإسلام، لكن هؤلاء لم يحاربوا الإسلام من قبل، لم يسبق لهم أن حاربوا الإسلام، ولم يسبق لهم أن سبي لهم أحد عند المسلمين. إذا قال لهم: أنتم غير مخزيين، إن الحمد لله أهلا بكم، لم يصبكم خزي، أي لم يصبكم كما أصاب بعض القبائل العربية حاربوا الإسلام قبل أن يسلموا وسبي منهم من سبي منهم، أنتم دخلتم الإسلام طوعا غير خزايا ولا ندامة، أي لن تندموا على هذا القرار لأن لكم العاقبة في الدنيا وفي الآخرة. قال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. فماذا قالوا؟ قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة وندعو به من وراءنا. وسألوه عن الأشربة. ما معنى هالكلام؟ لما دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، نحن جايين مسافة بعيدة جدا، مسافة يعني في 800 كيلو وأكثر، ونحن ما فينا دائما نصل إليك، لأن يعني بيننا وبين المسيح في المدينة في إسا جماعة كفار من قبيلة مضر بيحاربونا، فما دائما نستطيع نصل إلى المدينة، ما بأي شهر، ما سهل علينا دائما نجي إلى المدينة إلا إذا كان الشهر الحرام، إلا في الأشهر الحرم اللي كانت العرب لا يتقاتلون فيها، شهر ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب، بس بهالأشهر نستطيع نصل إليك، سائت من أشهر الباقيين ما فينا، لأن الجماعة يمنعوننا يقاتلوننا. فلذلك نتمنى الله تعطينا تنصحنا تأمرنا بأمر فصل، أي بيّن لنا بيانا واضحا في الدين، أمر فصل أي واضح بيّن ما في أي إشكال، حتى نحن ندخل به الجنة، نلتزم به وندخل الجنة ونخبر به جماعتنا اللي أرسلونا إليك. يعني كلام فصيح واضح ما في أجمل منه. ماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ وسألوا كذلك عن أشياء عندهم يشربونها، أنه سألوا عنها شو بنعمل فيها، فقال لهم عليه الصلاة والسلام آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، في أربع أشياء أمركم بها، في أربع أشياء أنهاكم عنها. آمركم بأربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم. أمرهم عليه الصلاة والسلام بأركان الإسلام: شهادتين، وإقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان. تبقى إسا في ركن خامس وهو الحج، لما لم يأمرهم به؟ بعض العلماء يقولون الحج كان لم يفرض بعد، هم جاءوا في أول السنة التاسعة للهجرة، الحج فرض في هذه السنة بس بعد كام شهر، عشان هيك لم يأمرهم به. طيب لماذا أمرهم بالإعطاء الخمس من المغانم؟ هذه ما تعتبر من الأربعة، هي ليست من الأربعة، هذه يقول في حال جاهدتم عدوكم تؤدون الخمس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ينفقه في مصالح المسلمين، الخمس من الغنائم، بس هذه ليست فرض على الكل، إنما هذه وليست في كل حال، هذه بس في حال الجهاد. أما الأولى، الأربعة الأولى هي الفرض على كل أحد في كل الأحوال. طيب هذه اللي أمرهم به: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. شو اللي نهاهم عنه؟ يقول: وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. شو هذه الأشياء؟ هذه باختصار إخوة الإسلام عبارة عن جرات، جرة كان هن العرب بيعملون جرات بعض مشروع من الأرع، معروف الأرع، كان الأرع بيبسوه بيعملوا جرة لأنه كبيرة مثل البطيخة، وبعدها من جذوع النخل وهو النقير، وبعدها بيطلوه بالزفت. فهالجرات الأنواع أربع أنواع من الجرات، كانوا ماذا يفعلون؟ كانوا بيشربوا فيها الماء، بس أحيانا مشان الماء تصير حلوة شوي فكانوا بيحطوا فيها شوية تمر أو شوية زبيب أو عنب، فبيتركوها يومين ثلاثة الماء بالجرة، بعد ثلاث أربعة أيام بصير مسكرة، فأحيانا بيشربوها ما بينتبهوا أنها مسكرة، فبيسكر واحد منهم من هو عارف أنه عم يشرب مسكرة. فالنبي قال لهم بهالجرات ما بقى تشربوا. طيب شو بيشربوا؟ قال لهم بالجلد، قالوا اشربوا بالجرات المصنوعة من الجلد، ما من الأرع ولا من الشجرة ولا من المطلي بالزفت ولا غيره. هذا باختصار حديث وفد بني عبد القيس، لكن هذا الحديث له تتمة في رواية عند مسلم مختصرة، ورواها أبو داود مطولة بإسناد صحيح شيخنا الألباني. هذا الحديث اللي سأذكره الآن يروي كيف دخل وفد عبد القيس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. رواية البخاري ومسلم ذكرت شو قالوا له، شو قال له وشو قالوا له، لكن هذه القصة اللي سأرويها الآن بعون الله بيخبر فيها الصحابي كيف دخلوا إلى النبي عليه السلام. أول ما دخلوا يروي صفة دخولهم. الراوي هذا الحديث اسمه زارع بن عامر رضي الله عنه، وكان من جملة الأربعة عشر واحد اللي دخلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من وفد عبد القيس. ماذا يقول زارع؟ يقول: لما قدمنا المدينة في وفد عبد القيس جعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نلبس إلا ثياب السفر. بيقول زارع رضي الله عنه، بيقول لما فتنا نحن وصلنا إلى المدينة إلى المسجد النبوي، كنا 14 واحد، لما بدنا نفوت نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فمن شدة اشتياقنا إليه وحبنا لرؤيته فدغري نزلنا عن الجمال وما ربطناها. كل دغري أول ما وصلنا على المسجد نزلنا عن الجمال وركبنا إلى المسجد نتسابق في الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة أنه نسينا ما نربط الجمال، ما ربطنا الحبلة. وما بس هيك، ونسينا ما نغير ثيابنا. تعرف مسافة 1000 كيلو 800 كيلو بالصحراء، يعني ثيابهم أكيد غبرة وكلها عرق وغبرة ومصفرة بتكون. فقال من شدة الشوق ركدنا ركد، صرنا نقبل يديه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ماذا فعل سيدهم وأميرهم الأشج المنذر؟ ماذا فعل؟ يقول هذا الصحابي زارع، يقول وانتظر الأشج المنذر حتى عقل ركائب أصحابه وبعيره، ثم أتى إلى عيبته فلبس ثوبيه، ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. الأمير الوفد الأشج، لقبه الأشج، كان هادئ، ما استعجل مثل أصحابه. لو نزل دغري عن جمله وراح ممكن 14 جمل يهربوا بالصحراء. فشو عمل؟ هن أسرعوا إلى النبي، هو دل واقف ربط الجمال، ربط 14 جمل، وكان معه شنطة صغيرة فيها ثياب نظيفة. فذهب إلى عيبته أي إلى شنطته، فأخرج ثوبيه، يقال كان لونهما البياض، فلبس ثوبين نظيفين معطرين ما مسهما غبار السفر ولا عرق المسافر. يعني بكل هدوء عقل الجمال، غير ثيابه ودخل بكل هدوء إلى النبي عليه السلام فسلم عليه وجلس. فالنبي أعجب به عليه الصلاة والسلام، فماذا يقول له؟ قال له يا أشج، إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال له يا أشج، في خصلتين الله تعالى بيحبهم والرسول بيحبهم. فقال الأشج، ما هما يا رسول الله؟ شو هالصفتين؟ فقال له الحلم والأنات. الحلم والأنات، شو يعني الحلم والأنات؟ الحلم يعني أنت إذا واحد أساء إليك وأغضبك تعفو عنه، ما بترد له، تعفو عند المقدرة، هذا الحلم. والأنات أي عندك تؤدى، ما بتتعجل. شوف جماعتك شو عملوا، دغري ركضوا ركض، ضيعوا الإبل وضيعوا البعير وضيعوا ثيابهم وضيعوا كل شيء. أنت لا، دليتك بكل هدوء عم تمشي وتضبط أمورك وتجي، ما منك مستعجل، ما منك عجول مثل جماعتك. قال ما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والأنات تؤدى. فماذا يقول له الأشج؟ قال يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ شوف هالصفتان اللي الله بيحبهم والرسول بيحبهم، هالصفتان أنا اكتسبتهم، إن أنا دربت نفسي عليهما حتى صاروا عندي، أم الله تعالى فطرني عليهما؟ إن أنا كان هذا في طبعي، الله جعلهم في بدون اكتساب مني وبدون اجتهاد مني، عم يستعلم من النبي عليه السلام. فقال له عليه الصلاة والسلام بل الله جبلك عليهما. قال هاتان الصفتان الله جعلهما فيك بدون تعب منك، بدون اجتهاد منك، بدون اكتساب منك، هيك خلقك هيك الله سبحانه وتعالى. هذا طويل البال وحليم. قال بل الله جبلك عليهما. فقال له الأشج، قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. قال الحمد لله على النعمة، أعطاني الله الصفتان الحلوتين، يحبهما الله ورسوله. هذا باختصار إخوة الإسلام الحديث عن وفد عبد القيس رضي الله عنهم. ذكرنا أنه منهم من كان أسلم، ولكن جاءوا ليؤكدوا إسلامهم ويحظوا برؤية النبي عليه الصلاة. هذا الحديث إخوة الإسلام فيه فوائد كثيرة، بأختصر على فائدة أو اثنتين بعون الله تعالى. الفائدة الأولى إخوة الإسلام، الأخلاق الحسنة عند الناس، في بعض الناس الله تعالى بيرزقهم أخلاق حسنة بدون تعب منهم، وفي ناس ما بتكون عندهم هذه الأخلاق. بدي أضرب مثلين، مثل الشجاعة ومثل الكرم. بتلاقي في ناس بيولدوا هن سبحان الله من صغرهم بتلاقي عندهم الكرم، عندهم الكرم بدون تعب، بتلاقي بينفق المال ما بيسأل، وفي منهم يكون عنده الشجاعة، بتلاقيه قلبه جامد ما بيخاف. وفي ناس طبعا بيولدوا بيكون قلبه مثل ما يسمى يعني بالعمية هبرة، بيخاف من أي شيء، من أي ضرب رصاص بينطي قلبه، من أي صرخة، من أي صوت، من أي مشكل، بيهرب، قلبه ضعيف وماسك بإيده، جبان، ما بس جبان وبخيل، بتلاقي ما بينفق إلا بشق الأنفس. طيب اللي الله تعالى خلقه على الكرم والشجاعة، نقول الحمد لله، بيحمد الله أن الحمد لله الله خلقني على الكرم، صفتين جميلتين. الآخر من المسلمين ما له حق يقول طيب أنا هيك ولدت يا أخي، جبان وبخيل، فما فيني أعمل شيء لحولي، دلني على بخلي وعلى جبني. لا، الله تعالى أمر المسلم اللي ابتلي بالجبن والبخل إما بالطبعه أو وراثي، أحيانا البخل يورث من البيئة، من المجتمع، من الأهل، يشوف أبوه بخيل وأمه بخيلة وعائلته بخيلة بصير بخيل. فإذا ابتلي بهاتين الصفتين مثلا السيئة، عليه أن يسعى يحسن نفسه ويزيل هذه الصفات السيئة من نفسه، ويعود نفسه على الكرم وعلى الشجاعة. هناك أساليب أخي الإسلام ودراسات وطرق يستعملها الإنسان بس بيقوي قلبه وبيعود نفسه على الكرم. إذن لا يجوز للمسلم أن يكتفي بصفاته السيئة ويقول لك يا أخي أنا هيك، ما شو بغير حالي. نعم، دك غير حالك. والدليل، نسمع الدليل أخوة الإسلام. في حديث رواه الإمام أحمد صح وشيخنا الألباني رحمة الله عليهما، أن بشير بن الخصاصي، صحابي اسمه بشير ابن الخصاصي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئت إلى رسول الله لأبايعه على الإسلام، فاشترط عليه. النبي قال له بدك بيع الإسلام؟ قال له نعم. قال له في ستة شروط. شو هي هالشروط؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتصلي الخمس، وتصوم رمضان، وتؤدي الزكاة، وتحج البيت، وتجاهد في سبيل الله. بشير اشترط النبي عليه الأشياء الستة. هل أسى بشير ما أسى ما بايع النبي عليه، عم يفهم شو الإسلام؟ قال له هاي دك تبايعني على ستة أشياء أركان الدين. فبشير العرب كانوا صادقين، شو قال له؟ قال له يا رسول الله أما اثنتان فلا أطيقهما، الجهاد والصدقة. قال له تكرم عينك، بايعك على أربع شغلات بس في تنتين ما فيني عليهم، صعبين علي. قال له شو هني؟ قال الجهاد والصدقة. قال له الجهاد والصدقة ما فيني عليهم. ليش؟ بلش هو يبرر للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أما الزكاة فما لي إلا عشر زود هن رسل أهلي وحمولتهم. قال له تطلب مني زكاة؟ أنا ما عندي إلا كل ملكي، كل ما أملك الحياة عندي 10 إبل 10 جمال، بدك تطلب عليهم زكاة؟ ما فيني، ما بعطيك شيء، ما عندي غيرهم، يعني منهم عم ناكل ونشرب أنا والعيلة والأولاد، ومنهم إذا بدنا نسافر نطلع عليهم نركب عليهم، ما فيني استغني عن شيء منهم أبدا ولا أدفع شيء عليهم، هذه الزكاة، فاعفيني من الزكاة. قال وأما الجهاد فإني أخاف إذا حضر القتال أن تخشع نفسي وأكره الموت، ويزعمون أنه من ولى فقد باء بغضب من الله. بل والجهاد ما فيني عليه، خاف إذا أنا قابلت الأعداء بساحة المعركة أني أكره الموت وأجبن، عندي جبن. فقال له وأنا سمعت الصحابة عم بيقولوا والناس عم بيقولوا اللي يولي الدبر في المعركة فقد باء بغضب من الله ورسوله، فما بدي أنا أعرض نفسي لسخط الله ورسوله. من أول الطريق بالله مستعد بيعك على الأربة، أما اثنين الباقيين ماني قادر، أعذرني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فماذا يجيبه عليه الصلاة والسلام؟ كان الرسول مد إيده بده يسلم على الإسلام، كان يصافحهم يبايعوا على الإسلام، مد إيده يسلم عليه، فقبض النبي يده وقال يا بشير، وصار يحركها، قال له يا بشير بلا صدقة ولا جهاد بما تدخل الجنة؟ الجنة سلعة غالية، بدها تضحية، لك تضحي بمالك ونفسك، مش والله بس صلي ركعتين فوت على الجنة، سلعة الله غالية. قال له بلا صدقة ولا جهاد بما تدخل الجنة؟ فقال بشير أبايعك عليهن كلهن. إذا كان هيك لابد دخول الجنة من الستة مع هالجهاد والصدقة أنا جاهز. فبايعه عليهن كلهن. أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يا أخو إسلام النبي لم يقبل منه لما قال له أنا عندي جبن وعندي شح ما فيني على الزكاة والجهاد، ما قبل، ما قال له طيب خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما قال له، قال له ما بيمشي الحال، تعود نفسك على الجرأة، تعود نفسك على الجهاد، بدك تشد حالك وعلى الكرم ولا ما بيمشي الحال. لذلك الإنسان لا يجوز يا إسلام، كثير من المسلمين تلاقيه يكون عنده صفات سيئة فبيقول لك يا أخي هيك أنا الله خلاني، بيطلع خلقي بسرعة وشو بدي أعمل؟ لا، تحسن أخلاقك، لولا أن هذه الأخلاق قبل التغيير لما أمر الله الإسلام بها، ما كان الله أمرنا بالتغيير أخلاقنا السيء إلى أحسن، ولا ما علق الله الأجر العظيم على تغيير الأخلاق تحسين الأخلاق. لو كان الشيء اللي ما بإيدك ليش لكان أمرنا الله بها والرسول أمرنا بها؟ ولماذا الله جعل الأجر العظيم على تحسين الأخلاق؟ لو لأنه إنسان قادر يحسن أخلاقه ما كان الله أعطاك الأجر العظيم. في حديث رواه أبو داود وصححه شيخنا الألباني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة وإن كان مازحا، وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يقول عليه الصلاة والسلام جنة منازل أدناها وسطها أعلاها، بيقول أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة أعلى المراتب للمسلم اللي يسعى بتحسين أخلاقه، بيكون جبان بيشجع حوله، بيكون بخيل بيعلم نفسه الكرم، زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن أخلاقه لمن حسن خلقه. إذن الأخلاق قابلة على التحسين، وهذا جهاد النفس يا أهل الإسلام. طيب إنسان مثل ما ذكرنا بيكون عنده أمراض ما بتوقف للأسف على الجبن والبخل، في أمراض خطيرة، في أمراض خطيرة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأمراض إذا بقيت في الإنسان ولم يعالجها، لم يعالج نفسه منها، فإنها تذهب إيمانه، تذهب إيمانه. ما هي الأمراض؟ بدي أضرب مثلا فيها. حديث رواه النسائي صححه شيخنا الألباني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد أبدا الإيمان والحسد. يقول عليه السلام ما في إنسان بقلبه حسد وبقلبه إيمان إلا واحد بده يطلع التاني، يا الإيمان يغلب الحسد يا الحسد يغلب الإيمان، بيطلعوا برات القلب. أوف لهذه الدرجة؟ نعم هذه الدرجة. طيب شو الحسد؟ الحسد مش إنك مثلا تشوف واحد مثلا الله عطيه بتقول يا ريت عندي مثله، ما هذا منه حسد، بس منهي عنه، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، خاصة من أمور الدنيا. أمور الدين طبعا تقول يا ريت الله يعطيني مثل ما أعطاه من الخير من العلم والصلاح وكذا، أمور الدنيا لا تتمنى، بس هذا منه حسد. الحسد إذا شفت أخوك مثلا الله رزقه مال كثير بقلبك بتتمنى أنه ما بس يكون عندك مثله، يشيل النعمة عنه وتجي لعندك، ما بتقول يا رب صير مثله، لا بتقول يا رب تروح منه وتجي لعندي، هذا اسمه الحسد. النبي يقول عليه السلام هذا الحسد، وهذا موجود كثير في الناس يا إسلام، حسد بيقول إذا موجود في قلب الإنسان المسلم فما في، ما بيبقى هو والإيمان بالله، يا الحسد يغلب عليه حتى يخرج من الإيمان، يصير رجل حسود ما بيعجبه شيء، يتسخط نعم الله، شو ما الله بيعطيه ما بيرضى، بتقول له ما تقول لك يا رجال حميد الله شوف شو الله أعطيك صحة وعافية وبيت ملك، بالله هيك عم تحكي، شوفي فلان قداش الله أعطاه، شوفي شو عم يقبض بالشهر، شوفي شوفي شوفي، لا يشكر الله من شدة حسده، لا يعرف النعمة. يقول صلى الله عليه وسلم: انظروا في دنياكم إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم فهو أجدر، ألا تزدروا نعمة الله عليكم. تطلع في الدنيا لمن هو دونك حتى لا تحتقر النعمة اللي هي عندك اللي الله أعطاك إياها، وإلا بصير إذا ما تطلع إلا اللي أعلى منك في الدنيا بصير تحتقر نعم الله عليك. شو الصفة الثانية اللي ذكرها عليه الصلاة والسلام؟ الشح. بخل، شدة البخل، شح شدة بخل. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه النسائي وحسن الشيخ الألباني، يقول لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. الشح شدة البخل، يقول ما يمكن. ليش؟ طيب لا يمكن، لأن يعني يا أخي إنسان شحيح بخيل، يعني إذا قلت جيت في سبيل الله بيبخل بنفسه، أنفق في سبيل الله بيبخل بماله، صلي يبخل بوقته، روح على العمرة يبخل بوقته وراحته، صوم يبخل براحته، بخيل ما بينفق شيء لا من وقته ولا من ماله ولا من دمه في سبيل الله. هذا لا يجتمع مع الإيمان، واحد بيطلع الثاني من القلب. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات: هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه. ذكر الشح عليه الصلاة والسلام، شح مطاع، هذا يهلك الإنسان. لذلك يا أخوة الإسلام اليوم على أوجهة لأذكر لكم قصة أحد علمائنا، العلماء الأبرار، علماء القدامى. كان شابا، كان في الأندلس، أبوه كان أمير في الأندلس، أمير ابن أمير يعني، وأبوه كان وزير، يعني رجل عاش في القصور في الغنى والترف، بس كان الله أعطاه علم، علم عجيب، ما كان أحد يقوى على مناظرته من قوة علمه وحجته. هذا الإمام بيحدثنا قصة عن نفسه حتى يتعلم، بيقول لك حتى الناس تتعلم مني. ماذا يقول؟ وهو ابن حزم رحمة الله عليه، الإمام ابن حزم الأندلسي، بيقول كانت في عيوب، كانت في عيوب، فلم أزل باطلاعي على ما قالت الأنبياء صلوات الله عليه والأفاضل من الحكماء المتأخرين والمتقدمين في الأخلاق وآداب النفس، أعاني مداواتها حتى أعان الله على أكثر ذلك بتوفيقي ومني. هذا العالم الجليل بيقول لك أنا كان عندي عيوب يا جماعة، بقول عندي عيوب كثيرة، دلتني أعالج نفسي من خلال اطلاعي على الأحاديث والقرآن وأقوال الحكماء من السابقين واللاهقين، حتى جاهد نفسي حتى قدرت، بقول ما خلصت منك إلا 90% أكثر ذلك. كلام طويل، بدي أذكر ثلاث عيوب كانت عنده. يقول فمنها إفراط في الغضب، كان عنده غضب شديد، كان عنده خدم، أي خدم يغلط له غلطة يعني يا بيضربه يا بيسبه يا بيعيط عليه، ما بيترك أحد. يقول فمنها إفراط في الغضب، فلم أزل أداوي ذلك، أداوي نفسي، حتى استطعت ترك إظهار الغضب جملة بالكلام والفعل والتخبط. يقول وتحملت من ذلك ثقلا شديدا، وصبرت على مضض مؤلم كان ربما أمرضني. بيقول دلاتني صبر نفسي، إذا واحد طلع لي خلقي ما دغري بسب ولا بحكي ولا بضرب، دلاتني صبر نفسي، بس كنت أتحمل كثير لدرجة كنت أحيانا من شدة قزمي للغيظ أمرض، دلني يومين تلتة بالفرشة من شدة ما عم بكبت. ما نسأل يا أخو الإسلام، هذه مجاهدة. يقول الله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي حديث رواه الترمذي وأبو داود وحسن شيخنا الألباني، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يبين مدى أجر اللي يكظم غيظه، يكون من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. بتقول هالأجر العظيم قدام كل الناس في القيامة، بدعيك الله بيقولك تعال يا عبدي اختار أي واحدة من الحريات بدك كرمال اكظم غيظي، سهلة هي، منا سهلة، أنت تظنها سهلة، قزم الغيظ ممكن يعمل لك أرحك، يعمل لك مرض خاصة بالزمن. فلذلك منا سهلة، الإنسان يصبر يجاهد نفسه. هذا المرض الأول كان عند ابن حزم. المرض الثاني يقول ومنها عجب شديد، لكن معجب بعلمه، كان عنده علم يا إسلام، كان يحب المناظرة ويحب أن يغلب اللي يناظره، ما أحد كان يستطيع أن يواجهه بالعلم. إذا واحد قال له بدي ناظرك تفضل كلمتين ثلاثة بيسكت ينقطع قدامه. قال ومنها عجب شديد، بيقول لي كنت مغتر بعلمي وبنفسي. يقول فناظر عقلي نفسي بما يعرف من عيوبها حتى ذهب ذلك كله ولم يبق له أثر بفضل الله. بيقول دلتني أنا وبيني وبين نفسي، يقول يا عمي ليش مغرور أنت بحولك؟ ليش؟ ليش مغرور؟ وذكر نفسه بيعرف عيوبه، أنت ما بتعمل هيك وأنت هيك وأنت هيك، فيقول ذهب العجب من نفسي، ما بقى عندي غرور. كما ذكرنا الحديث ثلاث مهلكات وإعجاب المرء بنفسه يهلك الإنسان. الثالثة شو الثالثة؟ يقول وحقد مفرط، يعني عندي حقد. إذا واحد أزاني حكى علي كلمة بالسوء أو تكلم علي أو مرة أزاني ضربني أو كذا ما بنسى، فإلا ما رد له إياها. طيب شو عمل؟ يقول فقدرت على طيه وستره، وأما قطعه البت فلم أقدر عليه، وأعجزني معه أن أصادق من عاداني عداوة صحيحة أبدا. شوف شوف تواضع ابن حزم، لكن واحد إذا أزاني ما يمكن سامح إلا ما أجرحه، فقدرت مع الوقت داوي نفسي حتى صار واحد أزاني ما سمع ولا كلمة، لا بأذي ولا بحكي كلمة ضده، ولكن إني أقدر أصفيله من قلبي ويصير صديقي ما قدرت. هيدي ما قدرت عليها. شوف الاعتراف بقصوره رضي الله تعالى رحمه الله تعالى. هذه الفائدة الأولى. في فائدة ثانية على كلمة على السريع تلا أطيل، فائدة ثانية أنه شوف العرب قديش كانوا صادقين على جاهليتهم وشركهم. قالوا يا رسول الله ما بنقدر نوصل إليك إلا بالشهر الحرام، يعني هن كانوا عداوة مع مضر، ربيعة ضد مضر، بس كان في أربع أشهر بالسنة كل العرب يحترموا القوانين، ما حدا بيقرب حدا. لو شاف قتل أبو ماشي قدامه ما بيقرب عليه، بيقول لك شهر حرام. فكانوا العرب يستغلوا الأشهر الحرام للحج والعمرة وللزيارات بعضهم البعض في المناطق البعيدة. اليوم شوف اليوم بيقول لك الأمم العالم المتطور للإنسانية، الحضارة، التقدم، الرقي، العلوم، ثم ماذا؟ هذا العالم كله كم جعل من قوانين ومجالس أمن ومحاكم دولية ومحاكم جنائية و حتى يمنع قتل الإنسان. الآن تجري من 8 أشهر إبادة جماعية على أهلنا في غزة، وكل هذا العالم المتطور بقوانينه ومجالس الأمن والأمم المتحدة والمحاكم الدولية ما يستطيعون أن يتصرفوا مع إسرائيل بكلمة أو بفعل. عم العرب كان على جاهليتهم أفضل منكم، كان بالقليل في 4 شهور بالسنة الناس ما بيقربوا على بعضهم، بيرتاح الإنسان الحرب. هن أبدا إجرام وتوحش، وما في أحد من العالم يستطيع أن يوقف هذه الحرب. نسأل الله تعالى أن يمن على إخواننا بالنصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى